بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو القسم الثاني من الكتاب، كتاب الموافقات. والشاطبي رحمه الله قسم كتابه هذا إلى أقسام، لكن هذا هو القسم الثاني. يقول رحمه الله: القسم الثاني كتاب الأحكام. أصول الفقه تجدون إنه لها أربعة أركان عموما. الركن الأول الحكم، والركن الثاني الدليل، والركن الثالث الدلالة، والركن الرابع المستدل. يعني أربعة أركان: الحكم، والمستدل. الحكم تجدون إن شامل للأحكام التكليفية والأحكام الوضعية وفيه أحكام يذكرونها يعتبرون أنها أحكام يعني تبعية، لأن الأحكام التكليفية الأصلية خمسة: الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. هذه أحكام تكليفية أصلية، والأحكام الوضعية الأسباب والشروط والموانع. وفي أحكام يذكرونها يعتبرون أنها أحكام تبعية، مثل الصحة والفساد والبطلان والرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة. هذه يذكرون أنها أحكام تبعية، يعني أوصاف. هذا القسم الثاني هذا في ركن من أركان أصول الفقه اللي هو الركن الأول. وفيه ركن يعني أركان ستأتي أنبه عليها في موضعها، لكن هذا هو الركن الأول. والحكم نفس الركن هذا تجدون أنه أركانه أربعة، أركانه أربعة، التي هي الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه والحكم. أربعة: الحكم والحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه. الأصوليون رحمهم الله في كتبهم يختلفون في كثرة المسائل وقلتها التي يتكلمون عليها في كل ركن من هذه الأركان الأربعة. أما الشاطبي رحمه الله فهو تكلم على هذا الركن، تكلم وتطرق إلى مسائل ما تطرق لها الأصوليون إلا في النادر، قد يتطرق لمسألة وتكون موجودة هنا وهناك، لكن في الغالب أن المسائل التي بحثها هنا في هذا الركن لم يتكلم عليها الأصوليون. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: كتاب الأحكام. والأحكام الشرعية قسمان، أحدهما يرجع إلى خطاب التكليف، والآخر يرجع إلى خطاب الوضع. الأول ينحصر في الخمسة، فلنتكلم على ما يتعلق بها من المسائل وهي جملة، يعني هو قسم الحكم هنا إلى قسمين: الحكم التكليفي وقد ذكرته لكم، وأحب أن أملي عليكم تعريف الأحكام التكليفية تعريف المضبوطة، فتكتبون أنتم الآن ودي قبل هذا أنبهكم على شيء ثاني علشان ما يصير فيه التباس عندكم. في عندنا الآن الواجب وعندنا الوجوب، الواجب والوجوب، وعندنا التحريم والمحرم والمكروه والكراهة والمندوب والندب والمباح والإباحة. عندما تقول الوجوب هذا يتجه إلى الحكم، وعندما تقول الواجب يتجه هذا الكلام إلى المحكوم فيه، إلى المحكوم فيه، مثل أقيم الصلاة، تجد إن أقيم تأخذ منها الوجوب وتأخذ منها الواجب، فالوجوب هو الحكم والواجب هو الصلاة، فلا بد أن تتنبهوا إلى هذه الخمسة من جهة واجب ووجوب، وهكذا بالنظر للمحرم والتحريم، فالتحريم هو الحكم والمحرم هو المحكوم فيه، فتقول ولا تقربوا الزنا، الحكم هو ماذا؟ هو التحريم، والمحرم ما هو؟ هو الزنا، وهكذا في بقية الأحكام الخمسة. عندما تقول تبي تعرف الواجب، تقول الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا، هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا. والمحرم تقول مثلا هو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصدا مطلقا. فكلمة قصدا مطلقا لابد أنك تأتي بها. والمكروه تقول هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله قصدا مطلقا. والمندوب يقول هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا. فكلمة قصدا مطلقا هذه جاءت في جميع التعاريف التي ذكرتها لكم. والخامس الذي هو المباح هذا ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا. ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا. أما بالنظر لتعريف الأحكام الوضعية فسيأتي الكلام عليها عندما نأتي إليها، لأنه ذكر لها قسما مستقلا. رحمه الله وبدأ في جملة من مسائل المباح، يعني قدمها، تكلم على يعني على جملة من مسائل المباح، وتكلم على شيء في الواجب وشيء في كل سيأتي في محله. لكن أنا غرضي هو أنه رحمه الله في المسألة الأولى من المسائل يقول فيها رحمه الله، المسألة يقول القسم الأول خطاب التكليف، المسألة الأولى في المباح. المباح من حيث هو، كلمة من حيث هو هنا هو يريد بهذا الكلام المباح المجرد عن أي قيد من القيود. فكلمة من حيث هو يعني المباح مجردا من جميع القيود، لأن سيأتي مسائل تتعلق بالمباح مشتملة على قيود أنا أنبهكم عليها في موضعها. لكن هو هذه المسألة ذكر فيها أن المباح من حيث هو، يعني المباح بصفة جزئية مجرد عن جميع القيود. يقول إن المباح بهذه الصفة لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وذكر جملة من الأدلة الدالة على أنه لا يثاب فاعله، وجملة من الأدلة على أنه لا يعاقب تاركه. لكن النتيجة من عندما تتتبع جميع هذه الأدلة، النتيجة هي أن المباح من الناحية الجزئية إذا كان مجردا عن جميع القيود فإن فاعله لا يثاب وأن تاركه لا يعاقب. وبالنسبة لما ذكره المؤلف من ناحية الأدلة تقرؤونها أنتم، لأنها النتيجة فيها كما ذكرت، فلا أحب أن أشغلكم فيها. فمن أراد أن يقرأها ونتكلم في المسألة الثانية لسان تستفيدون أكثر، ما فيها شيء، لأن كما ذكرت لكم كثر عليها كلام الله يغفر لنا وله. المسألة الثانية في صفحة 206 يقول المسألة الثانية: فيقال إن الإباحة بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها الأحكام البواقي، فالمباح يكون مباحا بالجزء مطلوبا بالكل على جهة الندب أو الوجوب، ومباحا بالجزء منهيا عنه بالكل على جهة الكراهة أو المنع. المقصود من هذه المسألة هو بيان أنك إذا نظرت إلى المباح من جهة الفعل، يعني أنه مباح من ناحية الفعل، إذا نظرت إليه وجدت أنه مباح بالجزء مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، لكن هل نقول إن المباح هذا يمكن أن يسقط من الشريعة؟ ممكن هذا يمكن أن يلغى من الشريعة كليا؟ ممكن هذا؟ هذا هو الكل الذي نظر إليه، يقول هو مباح بالجزء، لكن إذا نظرت إلى المباح على مستوى الشريعة ككل وعلى مستوى الناس وعلى مستوى مرور الزمن لا تستطيع أن تلغيه، فإذا بقاؤه من الناحية الكلية بقاؤه واجب، قد يكون واجب وقد يكون مندوب بحسب عاد اختلاف المواضع. فإذا صار المباح يوصف بكونه مباحا من ناحية الجزء، لكن يوصف بالكل، يوصف بالوجوب من ناحية الكل، أو يوصف بالندب أيضا، قد يوصف بهذا وقد يوصف بهذا على حسب اختلاف المواضع. هذه ثلاثة أقسام ولا قسمان؟ لا، هل أنا تكلمت عليها؟ أنا ما ودي إنكم، أنا أتكلم أتكلم كثير وأفكاركم ما تصير معي، يعني ما في فائدة من الكلام الذي لا يعني يستقر في الفكر. هو ذكر هنا قسمين، نعم ذكر قسمين، الوجوب والإيش والندب. أيضا يقول رحمه الله إذا نظرنا إلى المباح من ناحية الجزء فتركه يساوي ماذا؟ يساوي فعله من ناحية من ناحية الجزء، تركه من ناحية الجزء يساوي تركه يساوي فعله من ناحية الجزء. لكن هل ننزل المباح منزلة الحرام؟ ننزله منزلة الحرام؟ اي من ناحية الكل، فلا ننزله منزلة الحرام ولا ننزله منزلة المكروه، فهو يقول مكروه حرام بالكل مكروه بالكل، يعني على حسب اختلاف المواضع. فهو يقول رحمه الله إن المباح بالجزء تتجاذبه الأحكام الأربعة، يعني يتجاذبه الواجب، يتجاذبه المندوب، يتجاذبه المحرم يتجاذبه المكروه تماما. أظن واضح هذا. أي فيقول رحمه الله: فهذه أربعة أقسام. فالأول كالتمتع بالطيبات من المآكل والمشارب والم... إلى آخره. المقصود أن هذه المسألة هذا الكلام الذي ذكرته لكم هو زبدتها، فتقرؤون أنتم ما ذكره المؤلف ويكون علشان نستفيد منه، لأن كلها تكلم عليها في كل واحد نتكلم عليه وحده، تقرؤون ما في شيء. المسألة الثالثة يقول رحمه الله: المباح يطلق بإطلاقين من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك، والآخر من حيث يقال لا حرج فيه، وعلى الجملة أيضا، فهو على أربعة أقسام. هذا المسألة، هذه المسألة الثالثة تكون هي مبدأ الدرس القادم، لأنني سأتطرق إلى التنبيه على الأساليب التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة، الأساليب التي تؤخذ منها الإباحة. الدرس الثاني اللي هو قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، عندنا قاعدة واحدة اليوم. هذه القاعدة هي يقول رحمه الله: فصل في صفحة 7، فصل فيما يستثنى فيما استثنية من تحصيل المصالح ودرء المفاسد لما عارضه أو رجح عليه. القواعد التي جاءت مقررة عن طريق الأدلة من القرآن ومن السنة، لأنكم تعلمون أن هذه الشريعة هي مبنية على قواعد، وأن الجزئيات من الأدلة تكون هذه القواعد، وأن الحوادث التي تحدث لواء الواقع من الناس هذه ترد إلى هذه القواعد. الشيخ رحمه الله يقول إن هذه القواعد التي تقررت في الشريعة يستثنى منها فروع، يعني عندما نأتي إلى القاعدة نجد إن فيه بعض الفروع تستثنى منها، لابد إن طالب العلم يعرف الاستثناء هنا، لأن فيه استثناء في اللغة، فيه الاستثناء في اللغة، وهذا له باب في النحو. ومن أحسن وأوسع كتاب ألف فيه كتاب اسمه الاستثناء وأحكامه للقرافي، جيله تقريبا يمكن 900 صفحة، أوسع ما كتب في الاستثناء، لكنه بحث في هذا الكتاب الاستثناء في اللغة. يأتي الاستثناء في علم الأصول، وإتيانه في علم الأصول تجدون انه في المخصصات المتصلة، لأنهم عندما يتكلمون في المخصصات وعندما يتكلمون أيضا في المنطوق والمفهوم يتكلمون في أن الاستثناء من المخصصات، ويتكلمون عليه في المنطوق والمفهوم من جهة المفهوم المخالفة، يتكلمون عليه في المنطوق والمفهوم من جهة مفهوم المخالفة، وهناك يبحثون في المخصصات من ناحية أنه مخصص للعموم الذي سبقه، والاستثناء في علم الأصول هنا لا بد أن يكون متصلا. فصار الاستثناء يأتي في اللغة ويأتي في علم الأصول، في النحو في علم الأصول، ولكن يأتي في قواعد الفقه. الشيخ رحمه الله هنا ذكر الاستثناء وعمم، وتعميمه هذا يدل على أن الاستثناء في الشريعة، الاستثناء في الشريعة، وهو يريد أنك مثلا تتقرر قاعدة ويكون هناك فرع لا نقول أنه خرج من القاعدة، لا نقول أنه خرج، لكن هذا الفرع قد مثلا يتصور دخوله في القاعدة، أو يكون داخل لكن لظروف، لظروف مثلا طارئة على المكلف في مجال التطبيق يستثنى هذا الفرع. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه العزيز: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. عندما ننظر إلى الاستثناء من هذا نجد أن عمر رضي الله عنه في عام المجاعة ترك القطع، فاستثني هذا، استثني هذا الفرع من هذا الأصل. لماذا؟ لوجود الشبهة، يعني ما طرد الحكم في القاعدة في هذه المسألة، لا أخرجها. فتجدون إن فيه استثناء من القاعدة يكون من أجل وجود عارض. والشيخ رحمه الله ذكر أصلين يعتمد عليهما في الاستثناء، لأن الاستثناء يعني الأداة اللي تستعملها للاستثناء قد يكون دليلا من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس أو مثلا من المصالح المرسلة إلى آخره، كثيرة هي، لكن كلها ترجع إلى أصلين ذكرهما رحمه الله بقوله هنا، يقول: وقد أمر الله بإقامة مصالح متجانسة، يعني هذه قاعدة، وأخرج بعضها عن الأمر إما لمشقة ملابستها هذه القاعدة الأولى. في مجال التطبيق تجد أنك عندما تبي تطبق يحصل عليك مشقة عظيمة، وعلى هذا الأساس نجي في الرخص كلها تجدون أنها مستثناة من العزائم. وذلك من أجل يعني من ناحية مشقة ملابستها، ملابسة العزيمة يترتب عليها مشقة خارجة عن المعتاد. وأنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن مسائل الشريعة لا تجد مسألة خالية عن المشقة، ولكنها من جهة أصل التشريع المشقة معتادة في كل أمر مشروع بحسبه. وذكرت لكم مشقة الحج، مشقة الجهاد، مشقة الصيام، مشقة الصلاة، وهكذا. فأنت عندما تنظر إلى الفرع تجد أن لابد من مشقة، لكنها مشقة ملائمة لهذا الفرع. عندما يريد الشخص أن يعمل بهذه العزيمة وليس لديه عوارض أصلا يعمل بها، لكن عندما يكون في حالة العمل ترقى المشقة عنده أكثر من المعتاد. إذن يستثنى هذا الشخص من العزيمة وينتقل إلى الرخصة، مثل الإنسان المريض إذا كان ما يستطيع الحج نقول له حج، لأن الله تعالى يقول لله عن الناس حج البيت. ها إذا كان ما يستطيع بدنيا وش نقول له؟ أعمل للآية، نقول الله أوجب عليك الحج، لازم تحج ولو كنت تحبو. ها إيه هذا هو. ونفس الشيء من ناحية ما إذا كان عاجزا ماليا، نقول له لازم تروح تشحذ من أجل إنك تجمع مال علشان تؤدي الحج. يعني ممكن نقول هذا؟ ها إيه. نفس الشيء عندما تأتي في الصلاة، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، عندما تأتي في الصيام وهكذا. أنا غرضي أنكم تتنبهون إلى هذه الظاهرة من ناحية الاستثناء، يعني وجود مشقة. أما مشقة من ناحية يعني المكلف عندما يبي يطبق هذا العمل في مجال التطبيق، القاعدة الثانية قال وإما لمفسدة تعارضها، وإما لمفسدة تعارضها، هذا في باب الأمر. يعني أمر، يعني قاعدة الأمر في الشريعة التي يعني تكون قاعدة من القواعد. وأخرج بعضها عن الأمر إذا إما لمشقة تلابسها وإما لمفسدة تعارضها. الآن وإما لمفسدة تعارضها، وقال وزجر عن مفاسدة، هذا باب النهي، يعني قاعدة النهي في الشريعة. يعني أنا ذكرت لكم أن الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، وقد ولا يستثنى من هذا الأصل إلا من جهة التشريع المشرع نفسه. وكذلك قاعدة النهي، الأصل الاجتناب، لكن عندما يكون هناك أمور يراها الشارع من جهة التشريع يرى أنها فيها يعني فيها صعوبة على المكلف، يعني يترتب عليها مفاسد إذا طردت، لا تجد أنه يمنعها. وذكرت لكم مسألة ولد الزنا، قاعدة الشريعة ترتيب المسببات على الأسباب، فإذا كان السبب مصلحة ترتب عليه مصلحة، وإذا كان السبب مفسدة ترتب عليه مفسدة، لكن ما تعكس، ما ترتب مفسدة على سبب، ها تمام، ولا ترتب مصلحة على سبب هو مفسدة. لكن عندما نأتي عندما نطرد هذا نقول النكاح سبب مشروع، والمسبب الذي هو الولد هو من جملة المسببات، لأن في مسببات كثيرة، لكن هذا هو المسبب، هذا نرتبه عليه على النكاح. لكن عندما نأتي إلى الزنا نجد أنه سبب غير مشروع، فهل نرتب على الزنا إلحاق الولد بالزاني وبالزانية معا، أو نقول أو أنه يلحق بالأم لأن تركه يكون فيه ماذا؟ مفسدة، مفسدة على من؟ على نفس الشخص، وأيضا على نفس المجتمع، لأن الإنسان إذا كان عنده يسمونه رد فعل، تتكون عنده نفس انتقامية تلقائية، يكون ساخط، يكون ساخط على، إذا كان هذا بين المخلوق بعضهم مع بعض، يكون ساخط على الجهة التي كونت السبب. وإذا كان ما هم من جهة المخلوق تجد أنه يكون عنده عقدة في المجتمع ككل، ويكون شخصا عدوانيا. لكن محافظة على مصلحة الولد وعلى مصلحة المجتمع ألحقه الشارع بالأم، ولا ألحقه بالأب، ولا بهما جميعا؟ ها ها، للأم. هذا تجدون أنه مستثنى من قاعدة ترتيب المسببات على الأسباب الممنوعة، يعني ترتيب المسببات على أسبابها الممنوعة. فهنا رتب مسبب لكن على غير القاعدة، فهذا صار مستثنى من هذه القاعدة. وفي مسائل كثيرة جدا يمكن أن أزيدكم في المستقبل، لكن بس الآن بس ودي تفهمون يعني فكرة الاستثناء. بعد ذلك قال: وزجر عن مفاسد متماثلة، وأخرج بعضها عن الزجر إما لمشقة اجتنابها وإما لمصلحة تعارضها. فتجدون أن ذكر المشقة هنا وذكر المصلحة هنا، فإذا يعني تقول مثلا القاعدة العامة في الاستثناء إما من أجل دفع مشقة أو حصول ماذا؟ مصلحة أو فوات مصلحة، لأن هنا قال في الأمر إما لمشقة ملابستها وإما لمفسدة تعارضها، وفي النهي قال إما لمشقة اجتنابها وإما لمصلحة تعارضها. وقال بعد ذلك: ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير، يعني قصده هنا إذا كنت تقرأ القرآن وتقرأ السنة فأي كلمة فيها خير تجد أنها مصلحة، وأي كلمة فيها شر تجد أنها مفسدة. هذا أسلوب. الأسلوب الثاني النفع والضر، يعني عندما تأتي كلمة نفع وكلمة ضر في القرآن أو في السنة فسر النفع بالمصلحة وفسر الضر بماذا؟ بالمفسدة. والحسنات والسيئات هذا الأسلوب الثالث، عندما يأتي ذكر الحسنات في القرآن أو ذكر السيئات في القرآن تجد أن هذا يعبر عن الحسنات بالمصالح ويعبر عن السيئات بالمفاسد. ثم قال لأن المصالح كلها خير نافعة، خيور نافعات حسنات، والمفاسد بأسرها شرور مضرات سيئات. وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصالح والسيئات في المفاسد، يعني كلمة وقد غلب لأن ذكر الحسن لذكر السيئة في القرآن قد يأتي على غير بابه، مثل وجزاء سيئة سيئة مثلها. السيئة الأولى ما فيها إشكال أنها محرمة، ما فيها إشكال أنها مفسدة، لكن السيئة الثانية، السيئة الثانية هل هي في واقع الأمر هل هي حسنة أم أنها سيئة؟ هي حسنة لأنه يأخذ حقه، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فهذه المسألة أو هذا الموضوع اشتمل على أمرين. الأمر الأول هو معرفة التقعيد الذي يستند عليه في الاستثناء، والثاني أسلوب القرآن والسنة في بيان المصلحة وبيان المفسدة. وهذا هو نهاية هذا الدرس، والدرس القادم في بيان الطرق التي تعرف بها المصالح والمفاسد، وبالله التوفيق. وإذا كان عندكم شيئا من الأسئلة يقول هذا نبي تعريف المباح، أنا ذكرت المباح هو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا. هو سيأتي الكلام على المباح من وجوه كثيرة، يمكن من 8 وجوه أو 9، أنا أنبهكم عليها في محل. خلصت؟ ما في أسئلة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.